نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أطيب ترحيب، ونسأل الله أن يعيني ويعينكم على طاعته. اليوم راح نتكلم عن موضوع غريب شوي، يعني يمكن أول مرة نحن نذكر العنوان هذا. عنوان هذه الحلقة الفرح أو صناعة الفرح. كنت في مكتبة من المكتبات وشفت عنوان كتيب أو كتاب مكتوب فيه صناعة الفرح. كان أشتري الكتاب هذا، فقلت ليش ما نقرأ فيه ونشوف يعني كيف تكلم الكاتب عن الفرح وكيف الإنسان يصنع الفرح، لأن البشر بحاجة يعني للفرح حتى تغمر قلوبهم وتشيع السرور في أجزاء الجسد. الجسد كل جسد يعني يحس بالانشراح، والإنسان يعني ما يكون بارع إلا إذا كان سعيد وكان فرحان. وهذا الأمر أولا ما يتحقق إلا إذا اتبعنا شرع الله، كلام الله، بعد ذلك اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اللي ما يتبع كلام الله مثل آدم عليه السلام لما عصى الله وكل من الشيرة، فالله قال قلنا هبطوا منها، فجميعا طبعا هبطوا من وكانوا عايشين في سعادة وفي الجنة، ونحن كنا بنكون في الجنة لو آدم حواء تموا هناك، ما كل من شجرة الله سبحانه وتعالى يعني غضب عليه وبعد ذلك الله تاب عليه. نزل الأرض بسبب عقوبة، نحن في الأرض الآن بسبب عقوبة، لذلك يعني كنا بنكون فرحانين طول عمرنا، لكن الله قدر هذا الأمر ورب العالمين يبا خير. الفرح هذا، الفرح اللي هو في الدين اللي هو موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعيد عن 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 الضيق، بعيد عن الحرج، مثل ما بعض الناس يظنون ان اذا اتبعنا السنة او اذا اتبعنا كلام الله هذا بيورث الحرج والضيق، وفلانة معقدة، فلانة كذا. يعني انت الانسان اللي يسمع الان يظن ان الفرح اعوذ بالله في طاعة الله، لا اقصد الفرح في معصية الله، لا، الفرح في طاعة الله، لما تطيع الله، لما تصوم، لما تزكي. الدين كل هذا الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يابه من الله سبحانه وتعالى عشان يرعى الإنسان ويحمي الإنسان ويحفظ الإنسان. والله يذكر حتى اللي يخالفون أمره واللي يعني كارهين حدوده ما يتبعون شرعه، الله سبحانه وتعالى يتوعدهم طبعا حتى يردون مرة ثانية. فاللي يتوعد هذا كيف يعيش فرحان هو متوعد في الدنيا؟ لا، نحن نبغى نفرح عشان ندخل الجنة. نحن نبغى نتكلم عن الجنة، نتكلم عن النعيم الجنة حتى المؤمن يفرح طبعا. فالإنسان حياته فيها أمن، ونفسه فيها أمن، وماله مؤتمن، ومجتمع مؤتمنين طبعا معاه، كل هذا بسبب الفرح اللي ينتابه، انشراح الصدر. حتى واحد من العلماء قال إذا شعرت أنك أنت مضايج وصدرك ضايج عليك، يقول هذا بسبب الحرام. يقول إذا إنسان فعل الحرام واستمر عليه راح يحس بضيق، إذا ضاق صدره، إذا ضاق صدره الناس بيشوفونه بيكرهونه، فإذا الناس كرهوه هو بيكرههم، فإذا هو كرههم يقول استوى الشيطان تقريبا. يقول شوف سبب الضيق هو ظلمة القلب، القلب يظلم. يقول يعني إذا ساء خلقه أظلم قلبه، فإذا أظلم قلبه ساء خلقه، فإذا ساء خلقه أبغضه الناس، وإذا أبغضه الناس أبغضهم، كل لأن ارتكب الحرام. لكن اللي يعبد الله واللي يقرأ واللي يكون في الأذكار هذا حياته تكون جميلة جدا مع الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نحن نصنع الفرح والسعادة مع أنفسنا، مع أبنائنا، مع اللي نكون معاهم؟ نحن لازم نحن نسعى أن تكون حياتنا جميلة جميلة مع الله سبحانه وتعالى. السعادة يعني السعادة ما تأتي لك، أنت تروح للسعادة تبحث السعادة الفرح، مش بس بالابتسام، في ناس يبتسمون لكن ما عندهم سعادة، فرحانين لكن قلبهم متضايجين، عندهم هموم وتعاسل. احنا نبى الفرح يكون من القلب من داخل، هذه طاقة اطلقوها من أرواحكم حتى يعني تملأ كل أجزاء حياتكم الجسدية وحتى الكونية. واضح الفرح والسرور مطلب ملح وغاية كل إنسان في هذه الدنيا، لذة، هذه لذة يعني يشعرها الإنسان في قلبه، يوم بيحصل شيء يحبه بيشعر بالسعادة، عند نوع من الفرح والسرور. كل واحد وتفكيره، أنت كيف نفسك بالطاعة، إذا توفقت للصلاة بتكون فرحان، إذا ضيعت الصلاة ما بتكون فرحان، فأنت اللي تخلق السعادة وتخلق التعاسة بنفسك. الرضا يشعرنا نحن بالطمأنينة وانشراح الصدر، والمؤمن هكذا، المؤمن يعني دائما يكون في فرح في سرور، لأن أصلا الفرح والسرور هو نوع من العلاج. الإنسان لما يصاب بالاكتئاب، مرض الاكتئاب ليش فلان مرض عنده مرض الاكتئاب؟ لأن دومه حزين، كل يوم حزين، لو كان فرحان، لو كان مسلي عمره مطنش الحياة ما راح يوصل إلى مرحلة الاكتئاب. معنى الفرح أنك تعيش حياة جميلة سعيدة طيبة، زوجك ما عبرت، أنت عندك قرآن، عندك صلاة، عندك عبادة، افرحي مع عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، مش ضايق صدرك وآلام وآهات وزفرات، هذه مصيبة. فنغض البصر عن النواقص، نتجاهل بعض الأحيان، نخلي النسيان يطرق بابنا، لأن النسيان نعمة، ترى إذا الله سبحانه وتعالى ما أعطانا هالنسيان كان الناس كلها حزينة طول عمرها، ولا حد بينسى الماضي. يموت واحد عندكم عند 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 أحد يعني الناس 3 أيام أسبوع شهر، بعد ذلك خلاص انتهى الأمر، يرجعون يعني كأنهم يعني يفرحون ويستانسون، لأن يوم يومين خلاص انتهى الأمر بينسى. لو ما الله سبحانه وتعالى ما أعطى له النسيان بيطول طول عمره بيتم حزين. الكاتب هذا في كتابه خلى محور حوار كتبه، يعني عنوانه بعنوان حوار بين الفرح والحزن، كان يقول عاد هذا الشعر، يقول الشعر: نفس المحب على الآلام صابرة لعل متلفها يوما يداويها. الآن شوفوا بدأ الحوار الحين بين الحزن والفرح. الحزن ياس يقول الحق الفرح: مرحبا، يعني كيف حالك أيها الفرح؟ يقول الفرح، الحزن يقول حق الفرح: يا من يعني يا من يزعجني ليل نهار بنشوة الانتصارات. هذا الحزن ياس يقول حق الفرح، كان يرد عليه الفرح يقول: هلا نعم أيها الحزن المضني. يقول له: يا من تزعجني دوم بالدموع والبكاء. كان يرد عليه الحزن قال: ليش تتركني أنت، أنا أعبث في قلبك وخليك تبكي وعقلك مهموم. الحزن ياس يقول حق الفرح، كان يرد عليه الفرح قال: لأنهم يستغيثون يعني فيني عشان أنا أخلصهم من الحزن اللي أنت تسبب لهم إياه، الألم اللي أنت تسبب لهم إياه. يعني رد الحزن قال: ما بتقدر علي. الحزن يقول: أنا أسكن في قلوبهم وعشت في قلوبهم. هذا الحزن ياس يقول حق الفرح، كان يرد الفرح يقول له: أنا بقدر بإذن الله، أنا بصنع الفرح، أنا اللي بطرد، أنا بطردك وبكفهم عنك وعن مكرك اللي تمكره فيهم. كان يرد الحزن قال: إياك أن تتهاون بي. الحزن ياس يقول حق الفرح يقول: أنا عندي وايد أسلحة. أسلحة الحزن يقول: أسلحتي المصايب، الآلام، الهموم، المتاعب، الحقد، الحسد، هاي كلها أسلحة الحزن. كان يرد الفرح يقول: هاي أسلحتك أنت ما لها قيمة، بالية. كان يقول: أسلحتي أنا أقوى من 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 من, من القلوب هذه الطاهرة. السعادة، الفرح يقول سعادة دائما أرسمها على شفايفهم، ابتسامة ما تقدر بمال، سرور أدخله على 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 كل اللي يطلب الفرح، يطلبني أنا أدخل السرور عليه. عشان يرد الحزن قال لا، قال أنا أسلحتي هي أقوى من أسلحتك أنت، أنا ملك الكراهية والحقد والبغضاء واليأس. كان يرد عليه الفرح قال له وهل نسيت أني أملك الكثير أيضا؟ الفرح يقول له فأنا مبعث التراحم والخير والصداقة والأمل والحب. كان يرد الحزن قال إذن أنا في انتظار أسلحتك، أنا أتري أسلحتك. فاللي المضادة لعداوتي، الحزن يقول أيها العدو الشرس، الحزن ياس يقول حق الفرح. عشان يرد الفرح قال طيب انتظرني، إذن أنا مزروع في نفوس الجميع، بوقظ المارد الحقيقي في داخلهم، وفي الحرب بتنكشف ثغراتك أنت، والناس بتعرف أنك أنت لا شيء. أنا يقول لي أنا بحاكمك حكم عادل، ليه ما تصير تحت لواء الحب والفرح والرضا والسرور؟ كان يرد عليه الحزن، أو انتهى الحوار الآن بمثل ما قال الفرح. فهذا حوار مصطنع بين الحزن والفرح، وبالفعل الحوار اللي كان هذه حقيقة. الحزن يعور القلب، يعني يخلي هرمونين في جسم الإنسان يختلون، اللي هو يسمونه هرمون الكروتوزول هرمون السيروتونين. إذا ارتفع على كروتوزول يصيب الإنسان باكتئاب، فالأمر وايد خطير. كيف نحن نصنع الفرح؟ قالوا للفرح وين تسكنين؟ كان يقول في قلوب الراضين. قالها كيف؟ كان تقول بتقوى، أقوى بقوة إيمانهم إذا عندهم تقوى الله. كان يقولون كيف أنت تستمرين؟ يقولون حق الفرح في نفوسهم، يقول بحسن تدبيرهم، مثل إذا دبروا صح تراهم بيكونوا مستانسين وفرحانين. قيل فبما تستجلب؟ كان يرد الفرح قال بأن تعلم النفس أن ما يصيبها شيء إلا اللي الله كتبها له. طيب خلونا ناخذ بعض المواقف اللي حدثت مع السلف، مواقف طريفة يعني تبعث الأنس والبهجة على قلوب الناس. بعض الناس يظن أن الضحك والمزاح ما يصلح حق الصالحين حق المطاوعة، هذا مفهوم طبعا خاطئ. النفس تميل طبعا لهذا الأمر، كل النفوس المزاج اللطيف الجميل هذا يضبط النفس، تنضبط معه مثل الملح في الطعام. طيب ورد أن جاء في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم من الأيام، قال له يا ذا الأذنين، قال له يا ذا الأذنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق أنس يا ذا الأذنين. فصح أنه في أذنين، لكن يداعب أنس صلى الله عليه وسلم. وعن أنس ابن مالك أن رجلا استحمل رسول الله عليه وسلم، كان يسأله أي داب يركبها، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمسخر وياه، بس صادق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أحد الصحابة اسمه زاهر، وكان شكله مبحلو، يعني شكله قبيح، وايد قبيح صورته، يعني اللي تشوفه ما يسر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب زاهر وايد يحبه، ومع أن شكله كان قبيح الناس يعني ما تسر يوم تشوفه من شكله. كان يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام هو يبيع متاعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه من خلفه وهو ما يشوفه طبعا زاهر منو اللي وراه. كان يقول له هذني اتركني، يعني كان يلتفت عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فبدا يلوم، يعني بدا يلوم نفسه وبدا يعني يلصق ظهره اكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف ان اللي ماسكنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقام يطول الوقت، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بركة، يعني سلامة وجلوسه مع كل جسم كل أشياء في النبي صلى الله عليه وسلم بركة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ كان يقول، قال كان يقول: يا رسول الله والله بتشوفني كاسد. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عند الله مو بكاسد، أنت لكنك عند الله لست بكاسد. ويأتي يوم من الأيام عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت يعني ذهبت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فجعلناهن عذارا. يعني الله جعلهن عذارا، يعني كأنها من أول جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالفعل ما عجوز ما تدخل الجنة، بتدخل الجنة هذه لكن بتدخل هي شابة، ما بتكون عجوز على عمر 33 سنة مثل ما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويدخل فرح والسرور على 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 قلوب صحابته، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمازحون بعد، يعني في حياتهم كانت حياتهم فيها مزح وفيها أنس. وحتى سأل النخعي قال: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فرد عليه الطرف الثاني قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. قال عمر بن الخطاب: إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا أريد منه حاجة وجد رجلا. يعني يكون مثل الطفل الصبي، تشوفون دمة خفت دمه كيف، لكن يوم يطلبون منه شيء يكون رجل ما يكون صبي. يعني الرجل طبعا يكون أقوى، لكن غير الطلبيات هذه يكون معاهم سهل مثل الصبي اللي دمه يعني خفيف على القلوب. فالحياة هذه هي أس الفرح، لأن اللي يرشدنا إلى الفرح الدار الآخرة. نحن نعرف أن راح يأتي يوم من الأيام والله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة. إذن الفرح هو صناعة من الله سبحانه وتعالى لروح الإنسان. حتى الطيور تفرح وتحزن وتقاتل وتعيش في تعاسة. مرة شفته في نشرة الأخبار الغراب اللي كان يأتي رجل دائما هنا عندنا في دبي طبعا في عيادة من العيادات، لما يشوفها من بعيد الغرابي ويهاجم الرجال. فيقول قصته، يقول: أنا في يوم من الأيام شليت عش غراب هني وبعدته، يقول بعيد وفريته في زبالة أو أن تخلص منه. فبدأ هذه الأم وهذه بدأت تحقد عليه من بعيد، حطوه حتى في الأخبار نشوفها تنقض عليه، من يقرب تنقض عليه وتحاول نتهاجمه. سبحان الله، حتى الحيوان تحس بالأنس، تحس بالسعادة، تحس بالفرح. فلازم ننتبه أن ما نؤذي الحيوانات، نحاول قدر المستطاع أن حتى الحيوانات يكونون سعداء، نطعمهم ما نؤذيهم. امرأة دخلت الجنة لأن أطعمت كلب، وحدة دخلت النار لأن حبست هرة قطوة ما خلتها تاكل، فالله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة. فانفعال الفرح وصناعة الفرح مطلوبة للبشر وغير البشر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس من أحد إلا هو يحزن ويفرح، لكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا. هذا منه، هذا الفرح، هذا المؤمن اللي صبره، اللي مصيبته يصبر ما يجزع، والشيء اللي حصله يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني فرحوا في الدنيا وتركوا العمل الآخرة. ففرحوا في الدنيا لكن في يوم القيامة راح يحزنون، وهذا النوع ما ينعم في حياته، ما تكون حياته مطمئنة سعيدة. لأن حتى لو الله أنعم عليه بالصحة وسعة الرزق وعنده مال، ما راح يشعر بالسعادة، يشعر بالسعادة بالمال. لكن إذا أصابه ضر أو أصابه بلاء، ما بيتمتع مثل ما المؤمن يتمتع بالصبر وبالشكر، إنه ما يأس من هذه الأشياء اللي موجودة. فالمؤمن ما يصاب بكآبه، ما يصاب بقلق، لأنه يعلم الله سبحانه، يعلم أن الله مقدر كل شيء. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. والقرآن بيّن الفرح والسرور والسعادة تكون نتاج العمل الصالح، اللي يتمسك بالعمل الصالح بالإيمان بالتقوى سبيله أنه راح يحصل السعادة والطمأنينة والسرور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الفرح مو بخاص بالإنسان، لا، مثل ما قلنا لكم، حتى لجميع الكائنات نحن ما نشعر، الله يشعر بهم. لكن يعني اللي نشوفه نحس فيه البشر فقط، أما الحيوانات وغيرهم نحن ما نشعر فيهم. الله سبحانه وتعالى يوصف من صفاته بالفرح سبحانه وتعالى، يعني شيء يليق به سبحانه وتعالى بدون تشبيه بدون تمثيل. فالإنسان في هذه الدنيا بين الفرح وبين الحزن. يقول عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: بئس العبد المحتكر، إذا رخص الله الأسعار حزن، وإذا غلي فرح. هذا من هذا هو يعني العبد المؤمن اللي ذكره الله سبحانه وتعالى. وأيضا حتى نكون يعني نصنع هذا الفرح، الله قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. نفرح لأن نحن نظن خير، الله راح يعطينا الخير. إذن الإنسان هو اللي يصنع الفرح. ما ظنك باثنين الله ثالثهما يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر في الغار، فأبو بكر استبشر وفرح لما ذكره بالله سبحانه وتعالى. فنحن نقدر نفرح الناس ونبشرهم بالخير. وأيضا هناك فرح بالنسبة للصائم اللي يصوم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني يفرح لما يفطر، يدخل اللقمة في فمه في جوفه، يشعر بسعادة وانشراح أنه كمل صومه، وأن يعني فرح بهذا الطعام. ويفرح أكثر الصائم يوم بيشوف بيقابل رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني قال ذكر كل أعمال اللي موجودة هنا، حسناتها كل كثر، إلا الصيام قال فهو لي وأنا أجزي به. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نفرح لما يوم القيامة لما نلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الثواب العظيم اللي الله ادخر لنا عنده. أجر الصائم عند رب العالمين عظيم جدا جدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الفرح راح يكون مع الله سبحانه وتعالى في دار النعيم، دار الفرح في الجنة. تقول عائشة رضي الله عنها إن في الجنة دار يقال لها الفرح، ما يتخله إلا من فرح الصبيان. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، بأن إذا فرحنا الصبيان نحن راح يعني ندخل السرور على قلوبهم، راح نؤجر وبالفعل يعني بسببه قد ندخل الجنة نحن. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، يعني اللي يكفل اليتيم يكون في الجنة أيضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من أيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة إخوانا كما أن هاتين أختان وألصق أصبعي السبابة والوسطى. هذا كل يدعونا إلى الفرح والسرور بلقائه سبحانه وتعالى، يعني أمر يعني عظيم جدا جدا اللي يلقاه المؤمن من ثوابه سبحانه وتعالى لما يفرح بقدوم هذه بنته الأنثى مبحزين. واحد من الأخوات تقول لي: يا شيخ ما يكلم لأني أنا ربيت بنت وهي بولد. سبحان الله، الأبناء والذرية من الله سبحانه وتعالى ولا منك أنت، ولا أنت تصنعينهم تبينهم؟ فلازم نحن نفرح بعطاء الله. واحد من الأخوة يقول: أتمنى أن الله يعطيني 10 بنات، لأن قرأ حديث فضل تربية البنات واللي يعيل 3 بنات واللي يعيل كذا من البنات كيف له عند الله سبحانه وتعالى. الفرح يكون في القلب، نحن نصنعه باعتقادنا نحن الجازم برب العالمين سبحانه وتعالى. لا تظنون أن هذا اللي يبكي في الصلاة لما يقرأ القرآن هذا حزين، هذا يعني متشوق ليسمعه في القرآن للقاء الله، يبكي على اللي ارتقفه لنا ارتقفه في حياته، لأن الندم توبة، فما يؤدي له بإذن الله إلى تعاسة بل يؤدي له للفرح. فتلقون بعض الناس يبكون من الفرح، من شدة الفرح يبكي دموعه تتساقط. بالفعل واحد لما يعني ذكروه أنه ناجح في الثانوية عامة بنسبة، من شدة الفرح كان يصيح. يعني أحيانا الإنسان يبكي من شدة الفرح. طيب ليش الإنسان يكون عنده خوف بداخله؟ الخوف هذا يتردد في ذهن الإنسان بعبارة يعني كأنه يقول: ماذا لو فعلت كذا؟ بدل من التعامل بهدوء مع الوضع الراهن اللي معاه يقول: لو كنت سويت كذي لا صار كذي. فهني الآن يصنع هو الخوف، يصنع التعاسة في نفسه. أيضا القلق يؤدي بنا إلى طرد الفرح والسرور على قلوبنا. خايف ما تتزوج، قلقانة من الامتحان، قلقانة من الظروف، قلقانة من المستقبل، هذا يولد في نفوسنا الخوف. لذلك قيل بعين القلق هي عادة سيئة تهدر الوقت والطاقة بطريقة مدمرة، تدمر الإنسان من الداخل وتدمر حتى حياته. فعندما توقع نفسك في فخ القلق أنت راح تكون أسير لهذا القلق والخوف اللي راح يكون بداخلك. قلنا القلق وهذه الأمور كلها تؤدي الإنسان إلى الحزن. أيضا من الأمور اللي تسبب الإنسان خوف واضطراب حديث النفس السلبي بداخلنا، يعني واحد جالس سرحان لكن ياس يفكر في أشياء سلبية ما يفكر في أشياء إيجابية. فحتى علماء النفس قالوا إذا إنسان فكر بإيجابية راح تنجذب للأمور الإيجابية، إذا فكر بسلبية راح تنجذب للأمور السلبية. وهذا يدل على أن على حديث عظيم: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. ظنيت خير راح يأتيك خير، ظنيت شر راح يأتيك شر. فالحديث السلبي اللي يكون بداخلنا لا تطرونه في بالكم، لأنه سبب تعاسة أغلب الناس في هذه الدنيا. اتركوا السلبية، خلوها تتناثر مثل قطرات مثل أوراق يعني في مهب الريح تطير مع الرياح. لا تخلون الكلمات هذه والأشياء السلبية تؤثر فيكم في الداخل. لا تقول أنا غير واثق من نفسي، غير واثق من الناس. كيف نحارب هذا الحديث السلبي اللي في داخلنا اللي يسبب لنا الحزن بالتجاهل. حتى قال أحد العلماء علاج الوسواس هو الإلهاء، أنك تلهي عمرك بشيء ثاني، يعني يتك فكرة سلبية على طول حطوا فكرة إيجابية حتى تطرد هذه الفكرة السلبية، لأن العقل ما يقبل إلا فكرة واحدة بس، يا أنها سلبية أو أنها إيجابية. فحولوا الحديث النفس السلبي هذا إلى حديث وجهه إلى القدر، إلى قدر الله سبحانه وتعالى. يعني الله قدر لي شيء، الله قدر لي أني أنا في هالوظيفة، قدر لي هذا الراتب، قدر لي هذا المستوى اللي أنا عايشنه. فكل واحد يقول لنفسه بثقة، أنا ما بسمح لعقلي أني يحقرني، أني يخليني بأفكار هذه السقيمة اللي تمرضني. قول حق نفسك أنا ما بستسلم لهذه الأصوات اللي موجودة في راسي بداخلي من الشك، وهذا العذاب اللي يفسد حياتي يفسد سعادتي. فتقول حق نفسك لازم أعطي الإذن للأفكار الإيجابية أنها تدخل في نفسي. وأيضا من الأسباب اللي يعني تؤدي لعدم الفرح وتجلب لنا الخوف الشعور باليأس، أن الإنسان ييأس من الحياة، يأس من عمله. بعض الأمهات والآباء أعوذ بالله ييأسون من أبنائهم، خلاص غسلت إيديها. أو واحد من الآباء، أنا أعرف واحد من الآباء طرد ولده 5 سنوات، الولد مطرود من البيت 5 سنوات، وتعب الولد وأصيبه بأمراض نفسية وبالإحباط، طرده من البيت، فلأن يأس منه من شقاوته فطرده من البيت. لكن هذا الطرد أدى بالنفع، رد الولد طبعا مكسور الخاطر إلى بيته. وأيضا واحدة من الأمهات طردت ولدها لما شافت ولدها يسلك سلوك خاطئ مو بسلوك الرجولة، فطردته 7 أشهر تنبرع البيت، قام يعفد داخل البيت ويتسلل يروح الستور ويأكل له خبز مسكين، يأكل له أكل ليه ما اكتشفوا وضعه. بعد ذلك أنا تدخلت في الإصلاح بينه بين الولد وبين الأم، ليه ما ردينا العلاقة، والولد تاب ورجع واستوى أحسن ما يمكن، فنفع معه هذا العقاب. لكن هاي الأم يأست، فنحن ما نبقى الأمهات. وأنا أقول ترى ممكن مرة تصلي بالجرة، أكبر خطأ أن نحن نطرد أبنائنا عيالنا خارج البيت، راح الشياطين الإنس راح يستلمونهم ويغوونهم على الشر والعياذ بالله. واحد أذكر يعني مسكين شكيلي همه، فقال لي جلست بعد صلاة الفجر قمت أقول الأذكار، قمت أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول قلت لا إله إلا الله، تفكرت فيها إنه والله ما في يعني ما في إله غير رب العالمين، هو اللي يعني خالقنا، هو اللي يقدر علينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما عنده حد في ملكه، وهو على كل شيء قدير. قال في نفسه يقول هالكلام، يقول الله قادر أنه يزيح عني هذا الحزن وأن حياتي تصبح سعيدة. يقول يوم قلت هذا الذكر، يوم تفكرت فيه، يقول والله أني أنا مع أن أنا أعرف حالي، يعني شو الأشياء اللي نزلت عليه فجأة من البلاء والمصايب، لما تدبر هذا الذكر وهذا التوحيد يقول والله شعرت بشعور سعادة بطمأنينة. اليأس طلع مني، يقول كنت خلاص يعني ملان ويأست، انهرت، يقول من الداخل صابني انهيار، لكن يوم فكرت ان الله قادر على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل، والله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يعني يجلب هذه الأشياء ويبعدها عنها سبحانه وتعالى، الحكم هو يعلمها نحن ما نعلم. فلما إنسان يقرأ الأذكار ويقرأ القرآن يتدبر، إذا تدبرنا راح تشوفون المستقبل العظيم اللي راح يأتيكم، مستقبلكم راح يتحسن بغض النظر عن الصعوبات اللي بتعيشونها في حياة الدنيا، يعني الطمأنينة راح تأتيكم وحياتكم راح تكون كلها إيجابية. وأيضا من الأمور اللي تخلينا نحن أيضا نشعر بالخوف واليأس ونبعد الفرح عن قلوبنا الشعور بالندم، الشعور بالندم الداخلي. الندم مطلوب في الذنوب والاستغفار، يعني الإنسان إذا أخطأ الندم توبة. لكن ما يتم طول الإنسان هو حزين وندمان، أو بعض الناس يندمون على أشياء هم ما فعلوه. ونحن جميعا نحمل كثير من أحمال الندم، كلنا نحن البشر وأثقال، لكن هذا الندم ما نخليه يدوم. أحيانا الإنسان يندم يصلح الخطأ، لكن هذا الندم إذا دام فترة طويلة راح يصيبنا نوع من العجز والخوف الداخلي، فالسعادة ما راح تأتينا، راح نوتر عضلة قلبنا، راح تصيبنا أمراض. فمثل أن نحن ما نقدر نحارب العدو اللي عايش بينا وفترة طويلة، ما نقدر نتعامل باستمرار مع الماضي اللي انتهى. ماضي انتهى خلاص، من تم طول عمرنا نحن نتذكر هذا الماضي. فالإنسان يردد في نفسه هذه العبارة، يقول أنا فعلت كل اللي في وسعي، والحياة بتعطيني الأفضل، وأنا واثق يعني من نفسي، واثق بالله سبحانه وتعالى أن الله راح يعني يوفقني في هذه الحياة. راح تشوفون شعور يعني عجيب راح يأتيكم، ما يعني طمأنينة وسعادة مثل ما شعر أخونا هذا اللي حافظ على هذا الذكر. فالندم على الماضي يحطم الخير اللي في الحاضر، فانتبهوا، يحطم الخير اللي جاينا في الحاضر أو في المستقبل. وإذا شاف الإنسان أن نفسه وقع في بالفعل يعني شر الندم، في شرك الندم، ابحث إذا ما كان هناك يعني درس مستفاد منه، إذا ما في درس مستفاد منه ابحث عن شيء يسليك، لا تبحث عن الأحداث المزعجة، خذ الدروس وانتهى، لا تتم طول عمرك يعني تفكر في هذا الأمر اللي صار لك. فقول لنفسك أنا أتعلم من أخطائي اللي ارتكبتها في الماضي وما بحزن عليها، أنا إنسان وأنا مو ملاك، أنا أكيد بقع في خطأ وأنا مو متعمد، هذا بجهل، لازم مستقبل أنا أتجنب هذا الأمر. هني أساعد نفسنا نحن أن نحارب الأحزان والخوف اللي موجود في داخلنا. وأيضا من الأمور اللي تبعد الفرح والسرور الشعور بالعصبية بداخلنا. العصبية هذه حالة من القلق يعني تأتي للإنسان، فهذا طبعا يعني من أسباب التعاسة والخوف اللي يعني لازم الإنسان بالعصبية اللي ما يستطيع أن يضبط نفسه أمام بعض المواقف أو بعض الظروف اللي ما يقدر يتحكم هو فيها. لازم نعرف أن أخطائنا يعني مو على هذا القدر الكبير من البشاعة، صح أن أغلطنا، لكن مو بهاك الغلط الفادح اللي يخليني أنا حزين وتعيس في حياتي. فلما ينتابكم هذا الشعور بالعصبية بداخلكم، خلي يكون حواركم مع النفس هادي، لو في نفسك، فالعصبية الحادة مش علاج، راح يكون ضرر. أما إذا إنسان هدى شوية وريح باله راح يشعر بنشوة، راح يشعر بسعادة. أيضا من الأمور اللي تدفعنا للقلق والخوف الشعور بالوحدة اللي في داخلنا. في أوقات الألم والانفصال يحس الإنسان بالوحدة. وأيضا من الأمور اللي تشعرنا بالخوف وبالقلق الشعور بالملل. هذا الشعور بالملل هو سبب تعاستنا نحن. فإذا شغلنا أنفسنا بأي شيء يسلينا، بعمل مفيد، بقراءة في الكتب، بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، ما راح نشعر بالملل أبدا. واللي دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ما راح يقول أنا ملان، أنا متضايج. حافظ القرآن إذا وقت فراغ عنده بيتم يراجع جزءه، بيقرأ القرآن، بيقرأ الأحاديث، بياخذ كتاب بيقرأ، فما راح يشعر بالملل، لأن الملل يعني من أسباب التعاسة والشعور بالخوف. والملل في حد ذاته يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب. وأيضا من الأمور اللي تؤدي إلى القلق وإلى التعاسة الشعور بالغيرة من الآخرين، هذا يدخل فيها حقد طبعا. هذا الشعور يؤدي إلى الخوف وإلى اليأس وإلى التعاسة، عندما تشعر بالغيرة من الداخل، وبالأخص الإنسان إذا ترجم على أفعاله هذه مصيبة. إنسان يغار عنده غيرة، لكن غيرة تكون معقولة محترمة، مو بغيرة تخلي المرأة أنها تخلي الزوج يطلق المرأة عشان خاطرها، أو بعضهم يكيد أعوذ بالله لأبنائه لعياله، أو يحفر له عسى بفنشونه من عمله. هذه الغيرة اللي عنده هذا الشعور ما راح يكون سعيد أبدا. وأيضا من الأمور اللي تسبب لنا التعاسة الشعور بالرفض من جانب الآخرين، أن الناس رفضتنا، يعني أنا يحس في نفسه أن الناس مو متقبلتنا، أن كل واحد يطالع نظرة ثانية. هذا الشعور إذا تشعره أنك غير محبوب غير مرغوب فيك، الشعور هذا يدمرك للغاية. كل ما يشوف واحد يعمل علاقة معه، علاقة يعني صداقة أو زواج أو غيره، فيظن الطرف الثاني أنه مو متقبلنا، هذا مريض من الداخل. لازم نقيم، يعني نعمل علاقة حب مع أنفسنا، إنسان يحب ذاته، يحافظ عليها، ما يضطهدها يتهمها دائما أن الناس ما تحب، الناس ما تبغى تجي يسمعها، الناس ما ترغب في سماع قوله حديثه. هذا الشعور يسبب الإنسان بالإحباط، لذلك ما راح تشوفون الابتسامة على وجوهكم. لا نأخذ الأمور على محمل شخصي، أن الناس ما يفعلون لنا شيء، أن الناس مهما فعل الطرف الثاني والله أنت ما فيك خير، وأنك ما فعلت، وأنك ما سويت، مع أن الزوج يقول والله سويت لها وعطيتها صرفت عليها، لكنها ما يجدي لها شيء من هذه الأشياء اللي يسوي لها. مثل ما قلنا نحن، لأن اللي عندها في النفس، هي عندها في النفس أن الكل رافضنها، حتى الزوج ما يحبها ورافضنها. وأيضا من الأمور اللي سببنا التعاسة الشعور بالإهانة من جانب الآخرين، أن الناس يتمسخرون معه، يقول لا هذا متعمد أن يهيني أو أن يطنز علي أو يحتقرني، دائما يسيء الظن في الناس. أيضا من الأمور اللي تسبب لنا اليأس والتعاسة جحود الآخرين، اللي يعني ينكر فضلك، أنت عملت له خير يقول والله ما سويت شيء. وحدة جتني قالت لي يا شيخ أنا دفعت في البيت وحطيت، الآن يعني أصابني إحباط، ينكر أني أنا فعلت وساعدته. قلت لي أنت شوفي، أنت ليش تعبتي نفسيا؟ لو كنت سويتي شيء ابتداء لله، صدقة ونفقة وغيره، ما راح تتعبين، يعني جحود الناس ما راح يتعبك. شوف الإنسان كيف هو اللي يخلق التعاسة لنفسه. شعور بالإساءة والخذلان نتيجة جحود الآخرين، هذا يعني أقل ألما من توقيع متوقع الامتنان من جانب الآخرين. الإنسان راح يتألم بالطريقة هذه، لكن ليش ما نتوقع أن الناس يعني يتمنون الخير؟ وأيضا من الأمور اللي تسبب الإنسان التعاسة أن يشعر أن الناس ما تحترمه، أن ما يحترمونه، وأن الناس ما تقدره وما تلقي له بال، يعني له أهمية. فلا تقلق، لا تخاف من عدم تلقي الثناء والتقدير، لكن الواحد يجتهد حتى يكون جدير بهذا الشيء اللي هم ما يعتقدون إلا أنت تظنه. لما تعرف أنك أنت بذلت كل جهدك في حدود ظروفك المتاحة لك، امدح، اشكر نفسك، قول والله أنا فعلت شيء الفلاني، والله شيء عظيم، حتى تشعر بالفرح والسعادة. وأيضا من الأمور اللي تسببنا التعاسة والحزن النميمة والغيبة من جانب الآخرين، يتكلمون عليك أو ينقلون الكلام. هذا شيء مؤلم خطير، يضر العلاقات سواء الشخصية أو المهنية أو غيره. لكن افرح أنت، لأن هذا اللي يغتابك يعطيك حسناته ويأخذ سيئاتك، أنت يوم تتذكر هالشيء تفرح. فلا تخلي هذا الشيء يحبطك وتكون حزين وتبكي على عمرك. ومجنون اللي يظن أن الناس ما راح تتكلم عنه، الناس ما تخلي حد في حاله، الكل سبحان الله، ما في حد، النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم، رب العالمين ما سلم من غير المسلمين، الله سبحانه وتعالى، فما بالكم نحن البشر. لذلك نسأل الله أن يعين على هذه النفس، نسعدها وما نخليها حزينة. الدنيا يعني جميلة إذا رأيناها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني ويعينكم على هذا السلوك العظيم اللي هو الفرح، وأن نبتعد عن الحزن وكل ما يؤدي إلى الحزن. تريوني في حلقة من الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.